بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس السادس قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذه الآيات كلها في بيان صفة المجيء لله عز وجل لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله وعظمته. وقوله سبحانه في الآية الأولى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. النظر في الكتاب العزيز يراد به ثلاثة أشياء، فالنظر هنا في قوله هل ينظرون يراد به النظر بمعنى الانتظار، يعني ينتظرون. والنظر أيضا يراد به في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني الرؤية بالبصر بعيني الوجه، لأنه عدي بي إلى. وأما في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله سبحانه انظرونا نقتبس من نوركم، فهنا النظر عدي به بنفسه فيفيد الانتظار والتمهل. وأما في قول الله عز وجل، النوع الثالث من النظر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فالنظر هنا بمعنى التأمل والتدبر. فالنظر إذا عدي بإلى يريد به رؤية عيني الوجه، وإذا عدي بنفسه يريد التمهل والانتظار، وإذا عدي بفي يفيد التأمل والتدبر. وهذا الاستفهام للنفي هل ينظرون، يعني ما ينظرون، لأنه جاء بعدها إلا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فالاستفهام هنا للنفي. والغمام والظلل جمع ظلة، وهو ما يظل الإنسان أو غيره. والغمام هو السحاب الرقيق الأبيض، سمي بذلك لأنه يغم أن يستر. وقوله عز وجل في ظلل من الغمام، في هنا هل هي للظرفية أم لغير الظرفية؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في هنا للمصاحبة وليس الظرفية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به مكان. وممن ضل في ذلك في زماننا زاهد الكوثري المنحرف، حيث حش على الأسماء والصفات، على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله، قائلا ما نصه: ما للزمخشري، أو قال الزمخشري ما معناه، هكذا يقول الكوثري: إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة. فأول هنا قوله سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني يأتيهم عذاب الله، وهذا باطل، لأن الإتيان هنا أضيف إلى الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وأيضا في الآية الأخرى وهي صريحة في الإتيان جدا في قوله سبحانه أو يأتي ربك، فهذا واضح جدا. وفي قوله سبحانه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، وكلا هنا للزجر والردح، يعني ما هكذا ينبغي، وهو عدم إكرام اليتيم والحض على طعام المسكين وحب المال بكثرة وأكل التراث. قال الله كلا إذا دكت الأرض دكا دك، أي زلزلت وحركت تحريكا. وقوله سبحانه ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فتشقق السماء يعني تنفطر وتنفرج ونزل الملائكة تنزيلا، كل ذلك لمجيء الرب سبحانه وتعالى، وذلك يوم القيامة. فهذه الآيات كلها أثبتت صفة المجيء والإتيان لله عز وجل، وهذا الإتيان بذاته سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته لفصل القضاء بين عباده. والإتيان والمجيء من الصفات الذاتية من الفعلية الفعلية، والصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، وأما الصفات الذاتية فإنها متعلقة بذاته سبحانه، ولا يجوز تأويلها بإتيان أمره أو إتيان ملك من الملائكة أو غير ذلك من التأويلات الباطلة. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، قال رحمه الله والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان، مطلق ومقيد. فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك، كما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير، وكقوله سبحانه ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فقال الله جئناهم بكتاب. فلو أراد الله في الآيات السابقات أو السابقة مجيء أمره لقال وجاء أمر ربك، لماذا يقول وجاء ربك والملك صفا صفا؟ وكيف يأتي الأمر في ظلم من الغمام؟ وكيف تشقق السماء وتنزل الملائكة من أجل الأمر؟ إنما هي تنزل بأمر الله سبحانه وتعالى في وحيه جل وعلا. النوع الثاني الإتيان هو الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون، قال ابن القيم النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا. فالمجيء والإتيان من صفات الله عز وجل الفعلية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه.
وهاتان ذكر المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا في هاتين الآيتين صفة الوجه لله عز وجل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فهاتان الآيتان فيهما إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهي صفة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية. وتأمل قوله سبحانه ويبقى وجه ربك، ها ذو والذي ذو، فهي هنا تعود على الوجه وليس على الذات. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهاتان الآيتان فيهما إثبات الوجه لله سبحانه، وهو من الصفات الفعلية على ما يليق بجلاله وعظمته، الصفات الذاتية وليست الفعلية. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويراد به الوجه هنا وليس الذات، لأن الوجه أضيف إلى الذات في بعض النصوص، كقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. ومعلوم أن العطف يفيد المغايرة، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس، إلا ما دل على أنه للتأكيد، لأن التأسيس يفيد معنى جديد بخلاف التأكيد، والعطف يقتضي المغايرة. والوجه أيضا يضيف هنا إلى الذات في قوله ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه ذو الجلال والإكرام. فلو كان الوجه يعود إلى الذات لكانت الآية ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وأيضا السنة تدل على صفة الوجه لله عز وجل، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وبصره سبحانه ينتهي إلى كل شيء، فهذا ليس فيه تحييزا للصفة ولا للذات، لأن بصر الله جل وعلا منتهاه كل شيء، فلو كشف الحجاب لأحرق كل شيء. وهذا يدل على أن الوجه خلاف أو غير الذات، لأن المبتدعة أول الوجه بمعنى الذات، وهذا باطل، لأنه عطف بينهما. وأيضا دلت السنة على إثبات الوجه لله عز وجل. نعم.
وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء،
وقوله سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهاتان الآيتان تدلان على صفة الوجه، على صفة اليدين لله عز وجل، وغيرها أيضا كثير كما سيأتي. وقوله جل وعلا في الآية الأولى ما منعك أن تسجد، الخطاب هنا لإبليس لعنه الله لما امتنع عن السجود لآدم. وقوله ما منعك أن تسجد، الاستفهام هنا للتوبيخ. وقوله جل وعلا لما خلقت بيدي في إثبات صفتين، صفة فعل وصفة ذات، صفة الفعل وهي الخلق، وصفة الذات وهي اليدين أو اليدان صفة الخلق لله عز وجل، والله تبارك وتعالى خلق الأشياء بأمره جل وعلا كن فكان، إلا ثلاثة أشياء وهي خلقها بيده جل وعلا، وهي أو خطها خط التوراة بيده، وغرس غراس الجنة بيده، وخلق آدم بيده كما في الحديث. فالله خط التوراة بيده لموسى عليه السلام، وغرس غراس الجنة بيده، وأيضا خلق آدم بيديه جل وعلا. وقوله بيدي تثنية لليد، ولهذا يرد قول المبتدعة أن اليد بمعنى القدرة والنعمة هنا، لأن القدرة لا تثنى، وأيضا لا يصح أن تكون بمعنى النعمة، لأن النعمة أكثر من اثنتين. قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. وقوله بيدي أصلها بيدين، وحذفت النون للإضافة لأنها أضيفت إلى الله عز وجل بيدي. وفي الآية الأخرى قال الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا قول اليهود عليهم لعائن الله، أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله وقتلته، وأعداء المؤمنين، بل أشد الناس عداوة للذين آمنوا. ومع ذلك يقول أحدهم من القادة ليس من الأتباع، ينادي ويطالب بعودة اليهود إلى أرض مصر. لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن جماعته تزعم أنها هي التي حملت قضية فلسطين، وهي التي جاهدت من أجل المسجد الأقصى وتفريغه من اليهود. كيف يفرغ من اليهود ويدعى بهم إلى مصر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، إنه سفه سفه شديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك فالشريعة تبيح إقامتهم بين المسلمين، ولكن إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغر بشروط بينها النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته وفي سنته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يظلمون ويقسط معهم ويبروا إذا لم يقاتلون في الدين، كما قال سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والبر والقسط خلاف المحبة، فلا يلزم من البر والإحسان مع القسط والعدل المحبة، لأن المحبة محبة أعداء الله محبة أعداء الله جل وعلا لا تجوز. قال الله تبارك وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والتولي هي الحب والنصرة، هو الحب والنصرة. وأما البر والقسط فإنه جائز إذا لم يقاتلونا في الدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم. نعم، أن تولوهم. نعم، ففي قوله سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فاليهود أعداء الله، وقتلة الأنبياء والمرسلين، وأيضا هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. فقالوا عن ربنا جل وعلا أن يده سبحانه وتعالى مغلولة، وأضافوا إليه اليد مفردة، وهذا لأنهم وصفوه بالغل سبحانه وتعالى، وأن يده مغلولة يعني عن الإنفاق والمن والعطاء والعياذ بالله. فأجاب الله جل وعلا عليهم: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ومبسوطتان ضد مغلولة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، أرأيتم ماذا أنفق ربكم منذ أن خلق السماوات والأرض. وعند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إلى أن قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل منهم مسألته ما نقص هذا من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقال الله جل وعلا: بل يداه، وهذا مناسب لماذا؟ للنفقة والمن والعطاء. فأثبت الله جل وعلا له يدين، وأيضا قوله جل وعلا بيدي أيضا فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل. ففي هاتين الآيتين إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز تأويلها بالقدرة ولا بالنعمة ولا بالعطاء. ولو كان لو كانت اليد بمعنى النعمة والقدرة أو القدرة لم يكن هناك معنى لتخصيص آدم بذلك. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لأن كل الناس مؤمنهم وفاجرهم خلق بقدرة الله عز وجل وقوله كن فكان. ولذلك اختص الله عز وجل آدم لما خلقت بيدي، فأضيف إلى الله سبحانه وتعالى، إلى يديه جل وعلا. واليد في الكتاب العزيز جاءت مفردة وجاءت مثناه وجاءت جمعا. وفي الجمع قال الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فلما جاءت مفردة وجاءت مثنى وجاءت جمعا، مع أن أهل السنة اتفقوا على أن لله عز وجل يدين فقط، وليست يد واحدة وليست أيد كثيرة أو أيدي كثيرة. فالإفراد وإن تعدوا نعمة، فالإفراد يفيد مفرد مضاف يفيد العموم، كقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فذكرت النعمة هنا مفردة وأضيفت إلى الله عز وجل، فتفيد عموم النعم من الله سبحانه وتعالى. والسنة فسرت أن هاتين اليدين فيهما الطي أو بهما الطي، كما في قوله صلى الله عز كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات السبع بيمينه والأراضين باليد الأخرى، وفي رواية بشماله، ويقول: أنا الملك سبحانه وبحمده. وفي رواية مسلم: بشماله. فالسنة فسرت اليدين بأنها يد حقيقية يطوي الله السماوات بيمين، وهذا الطي لا يكون للقدرة ولا للنعمة. وأجمع السلف على ذلك. وأيضا يقال إن أقل الجمع اثنين، كما في قوله سبحانه إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقلوب جمع، إن تتوبا مثنى، فهذا يدل على أن الجمع أقل الجمع اثنان، وإن كان بعض اللغويين يقول ثلاثة بل أكثرهم يقول ثلاثة. وأيضا فقول سبحانه إن تتوبا مثنى فقد صغت قلوبكما، هذا قلوب جمع. وقوله سبحانه وتعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فلو كان له اثنان لأمه ماذا؟ السدس. وهذا يدل على أن أقل الجمع اثنان. وأيضا جاءت السنة بأن صلاة الجماعة تنعقد باثنين مع الإمام، ما دليل ذلك؟ حديث جابر وجبارة أنهما صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فجبذهما من خلف ظهره ودفعهما خلفه. ومعلوم أن الذي يقف خلف الإمام الفرد أم الجماعة؟ الجماعة. وأيضا قول الصحابي فصففت أنا والغلام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الاثنان جمع، وأن الرجل ولو كان معه غلام واحد، يعني مثل هذا الولد مثلا الصغير، لو وقف مع رجل في الصف يقف بجوار الإمام ولا يعتد بالولد، يعني يقال إنه صغير، يعني كعدم وجوده، ولا ليه وجود؟ ليك وجود ولا لا؟ تمام؟ لا، يقف خلفه. قال فصففت أنا واليتيم، واليتيم من مات أبوه على الصحيح، وقيل من مات أبوه وأمه، والأظهر من مات أبوه وهو دون سن البلوغ. قال فصففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم من ذلك أن أقل الجمع اثنان، لأن الفرد يقف عن يمين الإمام، عن يمين الإمام. وأيضا من أدلة أن هذه اليد يد حقيقية على ما يليق بجلال الله وعظمته، وليس بمعنى القدرة والنعمة، الأصابع، إثبات الأصابع لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولما جاء الحبر كما في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يضع الله السماوات السبع على إصبع والأراضين على إصبع، الحديث. وأيضا القبض والطي والأنامل والأصابع، كل هذا تدل على أنها يد ليست بمعنى القدرة والنعمة. وأما قوله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل اليد هنا صفة ذاتية، صفة بمعنى اليد أم بمعنى القدرة؟ بمعنى القدرة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني بقوة وقدرة، من آد يئيد بمعنى قوية. ولذا لم يضيفها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، قال بأيد ولم يقل بأيدينا. ومثله عند بعض العلماء قوله تبارك وتعالى في سورة القلم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون. بعض العلماء عد هذه الآية ليست من آيات، لأن الساق هنا لم تضف إلى الله عز وجل. ولما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قول ابن عباس يوم يكشف عن ساق عن أمر عظيم، تقول كشفت الحرب عن ساقية يعني عن ساقية يعني عن أمر عظيم. فظن بعض الناس أن ابن كثير عنده تأويل في هذه الصفة خاص، هذا غلط. وإنما هنا هذا هو مقتضى الصفة وليس هذا تأويلا. وابن كثير رحمه الله عالم سلفي تخرج من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأن له أن يؤول الصفات، ولذا ذكر قبل الآية فيما أذكر أو بعدها لعله في قبلها حديث النبي عليه الصلاة والسلام يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه عن ساقه. فهنا الساق أضيف إلى الله عز وجل، فلا شك أنها من أدلة إثبات الساق لله عز وجل. وأجمع السلف على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. واليهود قالوا يد الله مغلولة، قال الله غلت أيديه، ولذلك عوقبوا أنهم أبخل الناس اليهود. ولا يغرنك أن عندهم أموال كثيرة، فإنهم لا ينفقون إلا بمقابل. لا ينفق اليهودي مالا إلا إذا علم أنه سيربح أضعافه، فهم أهل بخل وشح، هم أشد الناس بخلا عليهم لعائن الله المتتابعة، أعداء الله اليهود وأعداء الرسل وأشد الناس عداوة للذين آمنوا، كما قال الله جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الآية. فهاتان الآيتان تدلان على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة اليدين لله عز وجل، ولا صح تأويلها بالقدرة أو النعمة كما سبق، لأنه لو كانت بمعنى القدرة لم يكن هناك مزية لآدم على إبليس، لأن إبليس خلق، وهذا سيق في مقام المدح من الذم، عفوا في مقام الإنعام والتفضل، ساقه الله في مقام الإنعام على آدم والتفضيل لآدم، حيث قال سبحانه لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فالخطاب لإبليس عليه لعنة الله لما خلقت بيدي. فلو كانت اليد بمعنى القدرة هنا لم يكن لآدم على إبليس مزية فيسجده الله عز وجل يعني إبليس لآدم عليه السلام، فدل بذلك على أن الله عز وجل خلق آدم بيديه سبحانه وبحمده. ولذلك خلق آدم بلا أب ولا أم. نعم. نعم. لكنها أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى هنا، والمعنى للتشريف، هذا غالبا. نعم.
وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
هذه الآيات من أدلة إثبات العينين لله عز وجل، وهكذا يروح بنا شيخ الإسلام ابن تيمية في دوحة وروضة عظيمة في هذه العقيدة المباركة التي أرسلها إلى أهل واسطة رحمه الله تعالى. فتارة يذكر لك صفات الذات، وأخرى يذكر لك صفات الأفعال. فالعينان من صفات الذات من أفعال الذات لله عز وجل. وذكر هنا ثلاث آيات من الكتاب العزيز تدل على إثبات صفة العينين لله عز وجل. قال وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا حينما أقول لك وضعت هذا القلم في الماء، فتكون في هنا ظرفية تفيد الظرفية في هذا المكان في هذا الماء. وهنا قال الله جل وعلا تجري بأعين واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال سبحانه تجري بأعيننا. فالباء هنا هل هي ظرفية؟ لا، قلنا ظرفية هذا خطأ كبير، إن هذا قول الحلولية القائلين بأن الله حل في كل شيء وامتزج بخلقه عياذا بالله، وإنما الباء هنا للمصاحبة وليس الظرفية. والرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض، واصبر لحكم ربك يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنك بأعيننا، والله عز وجل على عرشه استوى في سماواته سبحانه كما قال جل يرحمك الله كما قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فلا يقال أبدا أن في هنا ظرفية. وما قيل في اليدين، وما قيل في اليدين يقال في العينين بالنسبة لعين وأعيننا، فقد جاءت السنة بأن لله عز وجل كم عين، بأن لله عز وجل عينين كما في حديث الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور، والعور يكون في لمن له عينان، العور يكون في إحدى العينين. فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن أو أن الجمع هنا يراد به الاثنين الذي هو أقل الجمع عند العلماء والفقهاء وعند بعض اللغويين. ففي هذه الآيات إثبات صفة العينين، وكما ذكرت لكم آنفا حديث الدجال فهو صريح في إثبات العينين لله عز وجل، إن الدجال أعور وإن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور. نعم.
وقوله
طيب لعل نقف هنا اليوم، الدرس فيه لغويات كثيرة. يقول شيخنا أحسن الله عليكم آمين وإياك، هل طمس الصورة تكفي فيها إزالة الملامح للوجه أم لابد من طمس الرأس وإن كانت الملامح الوجهية غير موجودة؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما الصورة الرأس، فإذا أزيلت الرأس فلا صورة، فلا بد من طمس الرأس كلها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يقول بارك الله فيكم آمين وإياك، كيف يجمع بين رواية بشماله وحديث وكلتا يديه يمين، يعني وكلتا يدي الرحمن يمين، يعني هل لله يد يمين ويد شمال؟ وأحسن الله عليك. حكم بعض العلماء على رواية مسلم أنها رواية شاذة، واعتمدوا ما في الصحيحين وكلتا يديه يمين وكلتا يدي ربي يمين، ونحى بعض علماء منحا آخر وهو الجمع بين الحديثين كلتا يديه يمين في المن والعطاء، وبشماله هذا من حيث الجهة مع إجماع الجميع على أنه لا عيب فيها ولا نقص، قولان لأهل العلم. القول بالشذوذ، وهذا ذكره كثير من العلماء، وتقديم رواية الصحيحين، وهذا وجه من أوجه الترجيح عند بعض العلماء، إذا كان الحديث بالصحيحين وعارضه ما جاء في أحدهما فإنه تقدم رواية الصحيحين، وإن كنا لا نوافق على هذا الترجيح من هذا الوجه فقط، لأن الحديث متى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب العمل به، بل إن بعض الأسانيد في عند أصحاب السنن أقوى من بعض الأسانيد في الصحيحين كما ذكره علماء المصطلح. فمتى صح الحديث في الصحيحين أو غيرهما يجب العمل به، والمتعين الجمع بينه وبين غيره إذا كان لهذا الجمع طريق غير متكلف. يقول صلى الله عليه وسلم: هل من مشكلة في تسمية اليوم الذي يلي السبت بالأحد؟ ما المشكلة؟ ما المشكلة في هذا؟ ليس هناك مشكلة. أضل الله من كان قبلكم عن يوم الجمعة كما في حديث مسلم عند أبي هريرة، فكان اليهود يوم السبت، كان النصارى يوم الأحد، وهداكم الله ليوم الجمعة فيه خلق الله آدم الحديث، سماه الله يوم الأحد، ليس هناك إشكال.